بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وصل البحث إلى الفريدة السادسة، وهو البحث عن الوحدة والكثرة. والوحدة والكثرة هي الأمور العامة، والمراد بالأمور العامة بأنفسها أو ما كانها جميع الحقائق. فمثلا القوة هو مع الفعلي أي مع جميع الحقائق، فالوجودون عليه السلام إما بالفعل إما بديمون أو حادث، الوجودون إما واحدون أو كثير. فالوحدة والكثرة من المفاهيم التي تعرض على جميع الحقائق، إما لأن الوحدتين والكثرتين معا يعرضان على كل الحقائق، فالوحدة مع عدلها وهي الكثرة تعرض على الجميع، فلذا كانت من المفاهيم العامة. أو لا، الوحدة بنفسها تعرض على كل شيء، ما من شيء حتى الكثرات فتوصف بالوحدة، كقولنا ألف واحد، كقولنا جيش واحد، كقولنا كثرة واحدة. فبعض قال الوحدة من المفاهيم العامة لأنها بنفسها تعرض على كل الحقائق، حتى وأنها تعرض على مقابلها وهي الكثرة. وبعضهم قال الوحدة من المفاهيم العامة لأنها هي وعدها أي الكثرة تعرض على كل الحقائق. ولما كانت الوحدة والكثرة من المفاهيم العامة فهي من أعرف الأمور وأبدأها، لأن الأمور العامة لا تسبق بمفهوم آخر يتقدمها لكي يكون معرفا وموضحا ومبينا لها. وأما التعاريف الواردة للوحدة والكثرة فهي تعاريف لفظية، والتعاريف اللفظية وجملة بكلمة وجملة أخرى، كقولهم في تعريف الوحدة هي عدم الانقسام، والوحدة شيء واحد. هذا لو كان تعريفا حقيقيا لكان من الدور، لكان من تعريف الشيء بنفسه، لكنه لما كان تعريفا لفظيا والتعاريف اللفظية لم يشترط فيها عدم الدور وأمثال هذه الأمور، لأنها منبهات لرجوع الذهن إلى الفطرة والمداها، لم ترد عليها مثل هذه الإشكالات. وكتعريف الوحدة بأنها ما لم تجتمع من أمور متعددة، هذا تعريف الوحدة بمقابلها بالكثرة بشؤون الكثرة. وكذلك التعاريف التي عرفت بالكثرة كقول الكثرة ما كانت قابلة للانقسام، ما كانت متعددة، هذه التعاريف أيضا من التعاريف إما بنفس الشيء أو من التعاريف بالمقابلات. وهذه التعاريف على مناطي وملاك التعاريف الحقيقية غير معتبرة، لكن لما كانت التعاريف لفظية لم ترد عليها مثل هذه الإرادات. الفريدة السادسة في الوحدة والكثرة غرر في غنائهما، في غناء الوحدة والكثرة عن التعريف الحقيقي، يعني لا يعرفان بتعريف حقيقي، لأن الأمور البديهية لا تعرف بتعريف حقيقي، والتعاريف الواردة تعاريف لفظية كتعريف الوجود وتعريف العدم وما سأسل هذه الأمور. فقد مرت في أول الكتاب أنها تعريف لفظية أو شرح إثنية كما عبر المصنف عن ذلك الوصف كمثل ما ساوقها الوحدة مثل من؟ كمثل ما ساوقها لا كمثل ما رادفها، لأن الوحدة والوجود لم يترادفا بمفهوما. ليست الوحدة والوجود بمفهوم واحد لكل واحد منهما مفهوم، لكن الوحدة والوجود يتصادقان في الخارج، يعني أن الوجود إذا انطبق على شيء الوحدة تنطبق على ذلك الشيء، فهما يتساوقان في الانطباق والمتنافيين، وإن اختلفا مفهوما. الوحدة والمراد من كلمة الوحدة يعني مفهوم الوحدة، للمصداق المراد مفهوم الوحدة للمصداق. الوحدة كمثل ما ساوقها، أي كمثل ما ساوقها في الانتظار، ما ساوقها الضمير يرجع إلى الوحدة، كالوجود كالوجود الوجود يساوق الوحدة كالوجود، فإن الوجود يساوق الوحدة مصداقا. والوجود قبل توجه الوجود يساوق الوحدة، لأن الوجود في كل مورد صدق وانطبق تصدق الوحدة أيضا على ذلك الشيء. وقد تقدم الآن أن الوحدة حتى تصدق على مقابلها وهي الكثرة، فتكون كثرة واحدة، ففي أجل صدق الوجود صدق الوحدة، ولو صدق الوجود بنحو الكثرة وامكن أن تصدق الوحدة. لماذا؟ لأنها تصدق ولو على الكثرة. قال والوجود، يعني كما وأن الوحدة عامة الوجود عام وكذلك الوجود عام. ما المراد من عموم الوجود؟ والحال أننا نعلم أن الوجود إما واجب أو ممكن. الوجود لم يكن لكل الأشياء لكل الحقائق، كيف جعل الوجود إذا في رديف الأمور العامة؟ والحال أن الوجود يختص بالحق سبحانه وتعالى. لكن الجواب واضح، أن الوجود أريد منه أعم من الوجود بالذات ومن الوجود بالغير، وعلى هذا فالوجود عام ينطبق على كل الحقائق، سواء كان وجودا واجبا بالذات وهو المختص بالحق سبحانه وتعالى، وسواء كانت الوجودات واجبة بالغير وهي الممكنة سرا. فالوجود عام أيضا، يعني من الأمور العامة السارية على كل الحقائق، لكن لا بقيد الوجود الذاتي بل بما هو وجود. فالوجود والوجود أعم الأشياء، الوحدة الوجود، الوجود أعم الأشياء. وإذا كانت أعم الأشياء فهي بديهية، لأن أعم الأشياء لا يكون هناك شيء أعم منه حتى يكون واسطة لتعريفه، واضح؟ يعني لا أدلى منه، ومن شرط التعريف أن يكون أدلى. فهي أي الوحدة، فهي أي الوحدة أعرفها، وعليكم السلام عليكم، فهي أي الوحدة أعرفها، أي أعرف الأشياء والمفاهيم. أعرفها الضمير يرجع إلى الأشياء والمفاهيم. لماذا الوحدة أعرف الأشياء؟ لماذا؟ قال لأن الأعم أعرف، لأن المفاهيم العامة التي لم تخط بوجود دون وجود وبحقيقة دون حقيقة، يعني لم تتقيد قيدا طبيعيا أو رياضيا أو بقيد خاص كمادي طبيعي، تكون من المفاهيم العامة الساري على كل الحقائق كمفهوم الوجود، كمفهوم الوحدة، كمفهوم الهجوم، مفاهيم عامة. لأن الأعمى أعراض. ثم جاء المصنف ليقول لماذا الوحدة من المفاهيم العامة، والمفاهيم العامة أبدأ البديهيات وأعرف الأمور لدى العقل، لماذا؟ جاء ليبين ملاك الأعرفية فقط. لما كانت النفس النفس لها مراتب، أدنى المراتب النفسية والبدن، النفس بمرتبة هي من عالم الطبيعة، والنفس بمرتبة هي من عالم المثال، والنفس بمرتبة هي من عالم التجرد والعقل. فقال لماذا الوحدة أعرف الأشياء عند الذهن؟ هي أعرف الأشياء، لكن لماذا عند الذهن هي أعرف الأشياء؟ قال لأن الشيئين إذا كانا من سلك ومن حقيقة واحدة كان التعارف بينهما سريعا. لما كانت الأمور الجزئية المحسوسة المادية مع الخيال الذي يدرك الجزئيات من سلك واحد، كانت الجزئيات والصور الجزئية لتسانفها لتنسيتها مع الخيال أقرب إلى الخيال، فالخيال يدرك الجزئيات قبل كل شيء. ولما كانت المفاهيم العامة لأمورها والنفس من الحقائق العامة، المفاهيم العامة عمومها مفهومي، والنفس لأنها من عالم التجرد عمومها مصداقي وجودي خارجي، أي أن سعة النفس سعة عرفانية، سعة عرفانية يعني اتساعها في مرتبة الخارج والتعين والمصداقية الخارجية، كما قالوا في الحقول أنها مرتفعة كلية. وبين المصنف فيما تقدم أن المراد من الكلية هنا الكلية العرفانية، والكلية العرفانية بمعنى سعة الوجود. فإذا الأساسية هنا النفس بلحاظ مرتبتها العالية، وهي النفس الناطقة من عالم التجرد، فهي مرتفعة مصداقا وخارجا، يعني وجود وثيق. والمفاهيم العامة بلحاظ المفهومية مرتفعة، وإن اختلف هذا اتساع مصداقي وهذا اتساع مفهومي، لكن عالم الاتساع وعالم السريان كأنه من فرق واحد. فالملاك لكون المفاهيم العامة أوضح لدى الذهن، لأن النفس من الوجودات المرتفعة والمفاهيم العامة من المفاهيم المرتفعة، فهما يتواردان فهما من فرق واحد، فلذا تفهم النفس بسرعة وتنتقل إلى المفاهيم العامة. والسر أي وملاك، والسر أي وملاك، والسر أعرفية الأعم، يعني والملاك الذي يكون لانتقال النفس إلى المفاهيم العامة، والسر أعرفية الأعم لدى النفس من الأخاص. لماذا الأمور العامة أعرف لدى النفس من الأمور الخاصة تنسية تنسية في ذلك العام، يعني في تلك الأمور والمفاهيم العامة، في تلك الأمور والمفاهيم العامة لذاتك، لذاتك خطاب لذاتك ووجود نفسك عبر بيان لذاتك، لما كان ذاتك أي نفسك الناطقة، أي نفسك الناطقة أنت أيها الإنسان من عالم السعات، من عالم السعة المصداقية والعموم المصداقي والمفاهيم العامة من عالم السعة المفهومية، كان من صنف واحد. صنفية في ذلك الأعم لذاتك أنت أيها الإنسان ووجودك أيها الإنسان ووجودك، يا وجود لا الوجود البدني، لا الوجود البدني، الوجود ونفسك الأوسع الأتم، يعني ونفسك بلحاظ عالمي تجاوزها، لا مرتبتها النازلة وهي البدن، أو مرتبتها المتوسطة وهي تصور الجزئيات وهو عالم الخيال، حيث تعديل للسعة، حيث تعديل لسعة النفس، حيث أن ذاتك أي نفسك الناطقة، أي نفسك الناطقة من عالم القدس، يعني من عالم النزاهة والبعد عن المادة، وعالم القدس المنزه عن دلاسة وحفظ المادة هو عالم التجرد، هو عالم التجرد، حيث أن ذاتك من عالم القدس أي عالم، أي عالم التجرد، والكلية، والكلية أراد من الكلية الكلية العرفانية، يعني السعة المصداقية الوجودية، بل والكلية العرفانية وهي السعة الوجودية والحيطة، الحيطة لأنه تقدم من المصنف أن العالم له سلسلة طولية، كل متقدم في السلسلة الطولية علة للمتأخر منه، فالحق علة بالمجردات، والمجردات علة لعالم المثال، وعالم المثال علة لعالم المادة، أو قل الله علة لعالم التجرد، وعالم التجرد علة لعالم، لعالم المادة، ومعلوم أن العلة محيطة بين المعلوم، وإن كان أخلاق العلية حقيقة وتماما لا ينطبق إلا على الحق، لأن العلة ما أخرجت الشيء من سهل العدم، والعلل في عالم الإمكان محركات ومحجات وليست مخرجة للشيء، فهي مجاري السير وليست بعلل حقيقية، بل والحيطة فيه. لماذا والحيطة؟ لأن العقل من عالم التجرد فهو من عالم أوسع محيطا بعالم المادة، جاء ليستشهد بالآية الشريفة، ولا ننسى، ولا ننسى أن الآيات الشريفة قد ينظر إليها الفيلسوف فيراها شاهدا لنفسه، وينظر إليها الفقيه فيراها شاهدا لنفسه، وينظر إليها الرياضي أو الطبيعي أو من كان من العلماء، كل يقتبس من الآيات على صدق فنه ومثله، فهنا بنظرهم أن هذه الآية تشير بكلمة أمر أي إلى عالم التجرد، وعلى صدق قل الريح، قل الريح من أمر ربي، قالوا، قالوا أكثر هذه العبارة، قالوا أن العوادل على اثنين عليكم السلام ورحمة الله. قال إن العوادل على اثنين: عالم يكتفي بالأمر التكويني الإلهي، عالم يكتفي بالأمر التكويني الإلهي وهو عالم كل فيكون وهو عالم مجرد، فلا يحتاج إلى تأهل وقابلية وهيولى واستعداد كعالم الطبيعة والمادة. فعالم المادة ليس من عالم الأمر، يعني ليس أمرا بحثا إلهيا تتحقق بواسطته، يعني أمرا تكوينيا. فالأمر هنا فسروه بالأمر التكويني فقالوا: عالم الأمر ما وجد بمجرد الأمر الإلهي وهي عالم مجرد، فوجد لمقت إمكانها، يعني إمكانها والأمر الإلهي كفى من أجل تحققها في الخارج. لكن عالم الخالق، عالم المادة، لم يكتفيه الأمر بل احتاج إلى معدات، وهذا ليس بقصور في الجانب الإلهي وإنما هو قصور في جانب القابل، أنه متوقف على معدات، على شرائط، على مقتضيات، على أسبابه وشرائطه. واضح؟ فلا للروح من أمر ربي، أي من عالم الأمر، وليست من عالم الخلق، يعني وليست من عالم الطبيعة. فالسنخية بين المدرك والمدرك، فالسنخية بين المدرك والمدرك التي هي شرط الإدراك، السنخية شرط الإدراك، ولذا قالوا بالمحسوس لا تعقل المجردات والعقل. الطبيعيون أرادوا بواسطة حواسهم الظاهرة أن يدركوا الحق سبحانه وتعالى، أي يشاهدوا الحق سبحانه وتعالى، فأرادوا بوسيلة لم تتسانى مع عالم التجرد أن ينظروا إلى التجرد، ومن نظر بآلة لم تتناسى، لم تكن من سلف ذلك العالم الآخر، ما تمكن من مشاهدته. من نظر بالآلات الحسية شاهد المحسوسات، ومن نظر بمن بقواه العقلية شاهد العقليات. فالكليات مفاهيم عامة، أي من سلف العموم، والعموم في الخارج هي الوجودات الخارجية، فبالعقل نشاهد المفاهيم العامة لتنقيتها مع الناس. فالسنخية بين المدرك والمدراك التي هي شرط الإدراك، السنخية التي بيان السنخية التي هي شرط الإدراك، يعني لا يتمكن المدرك أن يدرك شيئا ليس من سنخه، ولذا المحسوسات لا تدرك المعقولات بل تدرك عالم الحس. فالسنخية التي هي شرط الإدراك متحققة بين العقل وبين المفاهيم الكلية، متحققة بين المدرك المنتفع تحققا موجودا وجلا، وبين المدرك وبين المفاهيم العامة. فعموم يناسب عموم، عموما مصداقيا يناسب عموما مفهوميا. فلا يعتاق، يعني فلا يصعب عليك، اي على نفسك الناطقة، فلا يعتاق عليك، يعني ولما كانت المفاهيم العامة عامة لحاض المفهوم، والوجود النفسي والنفس الناطقة عامة لحاض المصداق، ما كان من الصعب عليك إدراك المفاهيم العامة، بل كان الملاك بين الطرفين موجود هو العموم والسعار. ولهذه السنخية أيضا قالوا، يعني ومن أجل
هذه السنفية التي بين المدرك والمدرك؟ قالوا ووحدة عند العقولي ووحدة عند العقولي أعرف. لماذا الوحدة عند العقولي أعرف؟ لأن الوحدة من المفاهيم العامة والعقول من الوجودات العامة، فكان نستنقل واحد. ووحدة عند العقول أعرف، وكثرة عند الخيال، الخيال يدرك الصور الجسدية مدنة، وكثرة الكثرة ما تقدم في هذا الكتاب، والتعدد من شأن الطبيعة من شأن المادة. لما كانت الكثرة والتعدد من شأن المادة والطبيعة وكان الخيال يدرك الجزئيات فكانا أيضا من سلسل واحد. وكثرة عند الخيال أكشف. ثم أشرنا إلى أن مرادهم مراد الحكماء بمساوقة الوحدة والوجود ليس الترادف، يعني أن الوجود له مفهوم لم يرتبط بمفهوم الوحدة، الوحدة مفهوم والوجود مفهوم آخر، فهما ليس مفهومين مترادفين كمفهوم الإنسان والبشر أو ما شكل هذه المفاهيم، بل يتساوقان يتصادفان على، يعني ما صدق عليه الوجود صدقت عليه الوحدة. بل خذ وحدة مع الوجود اثنين في الذهن، بل خذ الوحدة مع الوجود بلحاظ الذهن خذهما اثنين، يعني أن هذا مفهوم وذاك مفهوم آخر، فهما ليسا مترادفين وإن كانا متساوقين متصادفين. خذ وحدة مع الوجود اثنين، يعني لا تأخذهما شيئا ومفهوما واحدا في الذهن، أي بحسب المفهوم في الذهن، عرف في كلمة في الذهن أي بحسب المفهوم. لكن الوحدة عين وجود، أي عين الوجود، فيمن في العين أي في المصداق والخارج. هذا الكتاب وجود واحد، هم هو وجود وهم هو واحد، فالوحدة انطبقت على هذا الكتاب والوجود انطبق على هذا الكتاب، فهما يتصادقان. غرر في تقسيم الوحدة، الوحدة قسمها الفلاسفة إلى تقاسيم متعددة، إلى وحدة حقة حقيقية أصلية وهي مختصة بالحق سبحانه وتعالى. فالوحدة الحقة الحقيقية الأصلية هي شأن الحق، وأما الوحدة الحقيقية الظلية فهي شأن الوجود المنبثق والهيكل الإنساني. ثم تأتي الوحدات، وحدة بالعموم ووحدة بالخصوص، وأمثال هذه الأمور نطبقها في الكتاب، فهي ليست من المفاهيم التي تحتاج إلى توضيح عقلي بل تحتاج إلى تصديق، فتحتاج إلى تصديق العبارات. فإن الواحد أبطل في العنوان قال غرر في تقسيم الوحدة، ثم تلك قال فإن الواحد له أكثر. هل أراد تعريف الواحد أو أراد تعريف الوحدة؟ قال لما كانت الذات لم تعتبر في المشتق، لما كانت الذات لم تعتبر في المشتق عند المحققين من الفقهاء والأصوليين والحكماء، بل رأوا المستقبل أمرا بسيطا. وبالجملة عبرت العنوان بكلمة الوحدة، وعبرت الشرح بكلمة الواحد. هل أراد أن يعرف الوحدة ويقسم الوحدة إلى أقسامها، أو أراد أن يقسم الواحدة إلى أقسامه؟ قالوا لما كانت الوحدة، لما كان المشتر المبدأ الذاتي لم تؤخذ في المبدأ، وكان المشتق أمرا بسيطا وليس أمرا مركبا، يعني ليس المشتق كقائم ذات ثبت له القيام، وليس الواحد ذات ثبتت له الوحدة. فلما كان المشتق عند المحققين من الحكماء والأصوليين والفقهاء بمعنى واحد، تارة عبر بمبدأ الاشتقاق وهي الوحدة، وتارة عبر بالواحد وهو المشتق، ليشير إلى أن الذات لم تؤخذ، لم تعتبر في المبدأ. وعبر فإن الواحد له أقسام، ملخص هذه الأقسام أن الواحد قل أو الوحدة، قل أو الوحدة، إما حقيقي الواحد أو الوحدة، إما حقيقي. ما هو الواحد الحقيقي أو الوحدة الحقيقية؟ وهو ما لا يحتاج في الاتفاق بالواحد إلى الواسطة في العروض. لا شك ولا ريب أن هذه الأمور مرت علينا، لكن من باب التنبيه، الواسطة الثبوتية ما توقف عليه شيء، تكون النار واسطة ثبوتية للإحراق. فالواسطة الثبوتية أي ما توقف عليها الشيء بنحو الحلية والمعلولية، والواسطة الإثباتية ما كان ملاكا لانتقال الذهن في باب الدليل والبرهان، والواسطة العروضية ما كان سببا لعروض العارض على المعروض. ففي الحقيقة العارض لم يعرض على المعروض، بل عرض على تلك الواسطة. في قولنا زيد وعمر وخالد واحد، إذا نظرنا إلى ذات هذه الأفراد لوجدناها متعددة، لا وحدة بين زيد وعمر وبكر وخالد، لكن لما كانت هذه المصادر تدخل تحت النوع الواحد وهو الإنسان، كانت هذه الأفراد واحدة بالنوع، يعني بسبب النوع، وكانت واحدة بسبب النوع. فهنا الوحدة لزيد وبكر وخالد وعام أو للإنسان، الوحدة في الحقيقة عرضت على الإنسانية، وبواسطة وحدة الإنسانية عرضت الوحدة على الأفراد، فهي واسطة في العروض. يعني هنا الإنسانية واسطة في عروض الوحدة على المصادر، وإلا فالمصادر بما هي لا تقبل عنوان الوحدة، مثلاً تسمى واسطة في العروض. كطورنا الميزان جار، الجريان ما كان للميزان ولا يمكن أن يحمل على الميزان، وإنما حمل على الميزان لتلك الواسطة لا للميزان بما جريان الماء. وكقولنا زيد بارد، زيد تحرك إلى طهران، زيد لم يتحرك ولم يطر، الطار هي الطائرة الذي طار بي الطائرة والذي تحرك بي السيارة أو السفينة، لكن نسب التحرك لزيد بواسطة عروضية، يعني أن هذه الصفة حقيقة ليست لزيد وإنما هي للسفينة أو الطائرة أو السيارة ونسبت إلى زيد. لماذا؟ بها بواسطة السفينة، فقيل زيد متحرك ولا فزيد لن يتحرك. مثلا سئلت هنا يقول الوحدة والواحد إما حقيقيون وهو والواحد الحقيقي ما لا يحتاج في الاتصاف بالوحدة، يعني إذا كانت صفة الوحدة له بنفسه لا لغيره بالواسطة هذا الواحد الحقيقي كقولك زيد واحد. فهنا الوحدة وصف لزيد وليست وصفا بأمر آخر بواسطته عرضت الوحدة على زيد، زيد واحد وكذا. لكن زيد وعمر وخالد واحد، الوحدة ليست صفة للزيد وإنما هي صفة للإنسانية، وهو ما لا يحتاج في الاتصاف بالوحدة إلى الواسطة، يا واسطة في العروضي واسطة العروض كما عرفناها، في مقابل منها الذي الواسطة في مقابل الواسطة في الثبوت. وبعبارة أخرى ما هي الضمير يرجع إلى الوحدة الحقيقية، وبالجملة ما هي يعني ما كانت الوحدة الحقيقية وصفه، يعني وصف الواحد والوحدة، وصفه يعني وصف الواحد والوحدة بحاله، يعني بحال نفسه لا بلحاظ متعلقه، بحاله يعني بحال نفس الواحد، بحال نفس زيد، زيد الواحد وصف بالوحدة بلحاظ نفس ذاته، بلحاظ نفس الزيدية لا بلحاظ آخر، لا بحال متعلق به. والوقف هنا ليس بحال المتعلق كوصف زيد وعمر وبكر بالإنسانية بالوحدة، لكن بلحاظ الإنسانية بالوحدة، لكن بلحاظ لك وصف بحال ما؟ بحال المتعلق بلحاظ النوع، وإلا غير حقيقيين، إما حقيقي الواحد أو الوحدة أو غير حقيقيين. وهو يعني والواحد أو الوحدة غير الحقيقيين بخلافه، يعني بخلاف الواحد الحقيقي، يعني بخلاف الواحد الحقيقي في معنى بخلافه، يعني محتاج إلى واسطة عروضية، ذات ما لا يحتاج هذا محتاج إلى واسطة عروضية. ثم الواحد الحقيقي، ثم الواحد الحقيقي إما ذات له الوحدة، ذات له الوحدة أم لا، إما ذات له الوحدة أم لا، بل نفس الوحدة العينية. يقول تارة تقدم في بحث الوجود، تارة تقول وجود، وتارة تقول السماء موجود. الوجود بإطلاق الكلمة بدون لحاظ ذات وماهية هو شأن الحق تعالى، فإطلاق الوجود بلا أي ماهية هو شأن الحق تعالى، فتقول الله وجود لا ماهية له، لأنه بحث الوجود ولا نهاية الوجود. مثل له فكما وأن اسم الوجود وإطلاق الوجود بإطلاق الكلمة شأن الحق تعالى الذي لم يحتج إلى ماهية وأي مفهوم من المفاهيم، كذلك الوحدة الحقة الحقيقية شأن الحق، لأنها عينه مصداقا، لا أنها ذات ترك لها، زيد ذات في الحقيقة والواقع عند التحليل العقلي ذات ثبتت له الوحدة. مثلا زيد وجود إنساني، حقيقة متكسكة معينة إنسانية، وجود خاص، هذا الوجود الخاص واحد، فهذه الذات حقيقة واحدة، لكن الله سبحانه وتعالى وجوده لا متناهي هو علم الوحدة والبقاء. فليس في بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى ذات سندت لها الوحدة، لأنه لا ذات هنا، أي لا ماهية هنا. أقرأ العبارة. ثم الواحد الحقيقي إما ذات له الوحدة، مثل ما زيد ذات إنسانية لها الوحدة، زيد ذات إنسانية لها الوحدة. الإنسانية الوحدة النوعية بتوحد مصداقية خارجية مبادرة، الإنسان ذات ذات الوحدة وهي وحدة النوع، الحيوان ذات الحيوانية وهي وحدة الجن له الوحدة، لكن أما ذات له الوحدة أم لا، أم ليس من باب ذات لها الوحدة؟ إذا لم يستكن الوحدة من باب ذات لها الوحدة كما هي، قال بل نفس الوحدة العينية الخارجية المصداقية والوجود البحث النوري لا متناهي، فالوحدة تارة بل نفس الوحدة مو ذات لها الوحدة، وهذا مختص بحق سبحانه وتعالى أنه ليس بذات ثبتت لها الوحدة، بل هو عين الوحدة، كما وأنه عين الوجود بلا ذات ومائية هو عين الوحدة، بل نفس الوحدة يا وحدة من وحدة المصدرية العينية المصداقية الخارجية لا نهاية الوجود، بل نفس الوحدة العينية لا مفهومه، لا مفهوم الواحد والوحدة، لا مفهومه، يعني هذه الوحدة ليست وحدة مفهومية بل هي وحدة حقيقة الوجود ولا نهاية الوجود، لا مفهومه، يعني لا مفهوم الواحد ومفهوم الوحدة، أنا أعقد حتى أبين أن الواحد والوحدة واحد، لا مفهومه الذهني العنواني الانتزاعي، وهي مفهوم الوجود مثلا، هذا مفهوم انتزاعي، حقيقة الوحدة ليست هذا المفهوم الانتزاعي الذهني، بل حقيقة الوحدة هي تلك الحقيقة الثانية، بل نفس الوحدة العينية لا مفهومه الذهني العنواني الثاني، كأنه قال والثاني، والثاني من هو؟ وهو نفس الوحدة العينية، إما ذات له الوحدة أم لا، أم لا يرى نفس الوحدة، والثاني وهو نفس الوحدة العينية، وهو نفس الوحدة العينية، لا ترجعون التقسيم إلى الوحدة بالحقيقة والوحدة بالمفهوم، لا، ذات له الوحدة في قبالنا، في قبال ما هو نفس الوحدة، هذا هو الثاني، الثاني وهو نفس الوحدة العينية هو الواحد، هو الواحد بالوحدة الحقة المعبر عنها بالوحدة الأصلية في مقابل الوحدة الظلية لعالم الإنسان، بل هو الواحد بالوحدة الحقة الحقيقية المعبر عنها بالأصلية التي هي حق الوحدة، يعني واقع الوحدة بتمام معنى الكلمة وعينية الوحدة بتبلورها الواقعي الخارجي لا للمفهومي، هي الحقة المصداقية، هي وحدة الحقة المصداقية وهي لا نهاية الوجود، بس ليس المفهوم التي هي حق الوحدة، أي واقع الوحدة بتمام معنى الكلمة، وهي صدق الوجود ولا نهاية الوجود الذي لا يتكرر ولا يتفنى. هذه مثل من؟ هذه الوحدة التي هي حق الوحدة مثل من؟ كالحق تعالى، ورى الحق تعالى كالحق تعالى، هذه كالحق تعالى، وإن كانت المفاهيم عامة لكن تستقيم لا مصداق لها إلا واحد واضح. هذه الوحدة وهي الوحدة في الحقيقة الحقيقية مثل الحق تعالى وليس مرادة، يعني هذا مثال من أمثلتها. لا قد يكون الشيء بمفهومه عام لكن بواقعه الخارجي لا تعدد له، كما قالوا بناء على هذا التعريف بناء على هذا أن الشروط لكن ذلك ليس لها مصداق إلا شمس واحدة بناء على هذا، وإلا لعل الشروط ليست متوقفة على هذا الحق الواحد الفرد على كله كالحق تعالى الواحد. فالحق تعالى الواحد بالوحدة الحقة الحقيقية وهي المصداقية حقة كلمتك كلمات الله هي أفعالك كلمات الله هي أفعالك وحقة كلمتك يعني وثبتت كلمته وهي فعله وإيجاده وكذلك واقع عبارة. حتى إما أن نقول كما قال الحكماء أن كلمة الله تعالى هي الوجود الواحد لأن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، هي كلمته وهي الهيكل الإنساني وهي الوحدة الظلية وهي الوجود المنبثق، أو نقول وأن بقية الأمور هي آثاره تعالى، فتعلمه وكلمته هو الوجود المنبثق والأثر هي الوجودات بتعيناتها وتكسطاتها المعينة كذلك والسماء حقت كلمته. قال بعض الشراح هنا أن كلمته حقت أريد بها أيضا إضافة على بيان الفعل الإلهي والهيكل الإمكاني أراد المصنف أيضا الإشارة إلى أن الهلاك لعالم الإنسان المشار إليه إنما هو هلاك الذوات الإنسانية، فالذوات والوجودات الإمكانية بلحاظ وجهها الإمكاني وهي ذاتها وماهياتها هالكة وليست بحقة، كل شيء هالك إلا الوجه الإلهي. ما هو الوجه الإلهي؟ فسر بالوجود الذي أعطاه الله، فالوجه الإلهي فسر تارة بالذات الإلهية، وفسر الوجه الإلهي بالجانب الذي هو الفيض الإلهي وهو فيضه على هياكل الممكنات، وهذا الفيض لا ثناء فيه لأن الله ما خلق شيئا للثناء. فالوجودات الإمكانية حقت وتحسن تحققها وثبوتها لأنها هي الوجه الإلهي وهي الفيض الإلهي، وفيض الإلهي لا يعد وهي هالكة، وتشترط الآية حقت وهي ثانية بلحاظ ذواتها، يعني لو رجع الأمر إلى ذواتها لكانت هالكة، ولو رجع الأمر إلى الجانب الإلهي والفعل الإلهي فهي حقت كلمته. والأول وهو الواحد الحقيقي، والأول وهو الواحد الحقيقي الذي هو ذات ثبتت لها الوحدة، يا الأول. ثم الواحد الحقيقي إما ذات له الوحدة، هذا هو الكلام في قبال ما كانت ونفس الوحدة. والأول وهو الواحد الحقيقي الذي هو ذات ثبتت له الوحدة إما واحد بالخصوص، إما واحد بالخصوص كذلك في هذا الكتاب في هذا الصلاة الواحد بالخصوص على كل الشيء الواحد المتعين، وإما واحدا بالعموم وتاركا الوحدة وحدة عامة. والواحد بالعموم إما واحد بالعموم. الآن جاء أبو توجه ليقسم الواحد بالعموم إلى وحدة عامة وجودية مصداقية خارجية عرفانية، وإلى وحدة ترجع إلى المفهوم كوحدة النوعي والجنسي والفصلي وما شابهها. فالوحدة بالعموم على قسمين: وحدة عموم مصداقية ومتعة الوجود، ووحدة عموم مفهومية وهي المفاهيم التي بحثنا عنها وتكلمنا عنها في المنطق. والواحد بالعموم إما واحد بالعموم بمعنى السعة الوجودية والإطلاق العرفاني، وهو سعة المصداق، وهو سعة المصداق. وإما واحد بالعموم المفهومي، وهو يعني والواحد بالعموم المفهومي، وهو ضمير رجع للثاني، وهو أي والواحد بالعموم المفهومي إما نوعي، واحد نوعي كالإنسان، أو جنسي وحدة جنس كالحيوان، أو عرضي عرضها من الأعراض التسعة على ننسى، أو عرضي وهي الأعراض التسعة على مراتبها، يعني على مراتب الجنسي، على مراتب الوحدة الجنسية والوحدة النوعية والوحدة العربية. ما المراد من المراتب؟ قرأنا في المنطق أن هناك سلسلة تارة ننظر إليها من السافل إلى العالي، وتارة ننظر إليها من العالي إلى السافل، وهذه من الواضحات لمن قرأ المنطق. وصلوا لك؟ تارة من السافل إلى العالي، من الإنسان إلى الجوهر، وتارة من الجوهر إلى النازل. هذه السلسلة الذاتية في سلسلة الجوارب، وتارة في سلسلة العوارض، كما أيضا كذلك على مراتبها. والواحد الحقيقي، والوحدة غير الحقيقي، والواحد الحقيقي والوحدة غير الحقيقي بالحقوق إما غير منقسم. الآن دعنا نتكلم عن الواحد الحقيقي لكن غير الحقيقة، يعني غير الوحدة الحقيقة وهي الوحدة الإلهية. والواحد بالحقوق إما غير منقسم من حيث الطبيعة المعروضة. أردت أن أقول هذه العبارة من حيث الطبيعة المعروضة للوحدة أيضا. هذه كلمة أيضا فيها إشارة دقيقة. تقول إنسان واحد، أوكي، إنسان واحد نطق واحد يقول العارض وهي الوحدة. هذه ليست قابلة للانكسار. العارض وهي الوحدة، يعني مفهوم الوحدة بما هو مفهوم وحدة، هذا ليس قابلا للانكسار. وكذا لا، لكن المعروض هل هو قابل للانكسار أم لا؟ المعروض يختلف. العارض وهي الوحدة هذه لا تنتقل دائما لأنها مفهوم الوحدة، ومفهوم الوحدة يقابل الكثرة فلا ينتقل. لكن معروض الوحدة، يعني ما عرضت عليه الوحدة وكانت محمولا له فكان موضوعا لها، ذاك أينقسم أو لا ينقسم؟ واضح العبارة؟ فجاء ليبين أن معروض الوحدة على أنفاق. والواحد بالخصوص إما غير منقسم من حيث الطبيعة، يا طبيعة المعروضة للموضوع للوحدة، المعروضة للوحدة أيضا، يعني كما أن الوحدة بما هي وحدة لا تنقسم، قد يكون معروضها أيضا لا ينقسم. وإما الواحد بالحصول وإما الواحد بالحصول وإما الواحد بالحصول منتقم منتقم وغير المنتقم الآن جاء ليأتي إلى هذه الأقسام المنتقم ما هو وغير المنتقم ما هو وغير المنتقم يعني الواحد بالحصول الذي هو لم ينتقم إما نفس مفهوم الوحدة إما وغير المنقسم إما نفس مفهوم الوحدة مفهوم الوحدة بما هو مفهوم الوحدة قابل للانكسار بالوحدة توحدت الأشياء فكانت واحدة فإذا كان زيد بالوحدة كان واحدا فبالأولى أن الوحدة لا تنقسم حقيقة الوحدة ونفس الوحدة وغير المنقسمين إما نفس مفهوم الوحدة ونفس مفهوم الواحد ومفهوم عدم الانقسام عقب تفسير وبيان ومفهوم عدم الانقسام وإما غيره يعني وإما غير نفس مفهوم الوحدة يعني وإما غير نفس مفهوم الوحدة تارك عدم الانقسام مفهوم عدم الانقسام هو مفهوم عدم الانقسام وإما غيره أي غير نفس مفهوم الوحدة والثاني يعني وهو غير نفس مفهوم الوحدة والثالث غير نفس مفهوم الوحدة يعني معروض الوحدة والثالث وغير نفس مفهوم الوحدة وهي ما تعرض عليه الوحدة وما كان معروضا للوحدة إما وضعي يعني إما قابل للإشارة الوحدية وضعي يعني من الأمور الطبيعية القابلة للإشارة الحسية إلا وضعي مثل من؟ كالنقطة وإما مفارق أي مجرد عن المادة مفارق للمادة وإما مفارق للمادة هذا المعروض الذي لم ينتقل عن المعروض الذي هو أيضا لم ينتقل وإما مفارق والمفارق إما مفارق محض ذاتا وفعلا وهي المجردة بتعبير الفلاسفة العقول وبتعبير الأنبياء الملائكة إما مفارق محض وإما مفارق متعلق بالجسم وإما مفارق متعلق بالجسم يعني مفارق ذاتا لا فعلا وهي النفس الناطقة وإما متعلق بالجسم كالنفس واضح العبارة لحد الآن كالنفس وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.